إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرادنا العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الوصية بتقوى الله عز وجل أعظم الوصايا وأجل العطايا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم اعلموا عباد الله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما طعنه أبو لؤلؤة وعمر يوم ذاك يصلي بالناس في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل عمر إلى بيته وهو يثعب دما بعد أن صلى وراء عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. فلما حمل إلى بيته أتي له بالطبيب، فتيقن الطبيب لما سقاه اللبن أن أمير المؤمنين ميت لا محالة، فقال له: يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. فأوصى رضي الله عنه وأرضاه في أمر الخلافة إلى الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، إلا أن أمير المؤمنين قبيل أن تفارق روحه جسده قال لابنه عبد الله أكبر أبنائه، قال له: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فسلم عليها وقل لها عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، قل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فذهب عبد الله بن عمر رضوان الله عليه وعلى أبيه إلى أم المؤمنين عائشة، فوجدها تبكي فسلم عليها وأخبرها، فقالت: نعم، ولقد كنت أريده لنفسي، أي المكان، وإني لأوثره اليوم على نفسي. فرجع عبد الله إلى أبيه، وكان عمر حينها ما زال على قيد الحياة، قد نام على الأرض. فقيل له: إن ابنك عبد الله جاء، فقال: ارفعوني. فرفعه رجل ممن حوله، فلما أقبل ابنه عبد الله قال له عمر: ما لديك؟ أي ما الذي جئت به؟ بما أجابتك؟ فقال عبد الله: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، أذنت، أي وافقت وقبلت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله، إنه لم يكن من شيء أهم علي من هذا الأمر. ثم فارق روحه جسده رضي الله عنه وأرضاه. موضع الشاهد من الحديث كله هذا خبر يمكن أن يستنبط منه الدارس والعالم والفقيه دروسا عدة، لكن مما يريد أن ينيخ المطايا عنده في قول أمير المؤمنين وفعله هو أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يرغب في جوار نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في حياة البرزخ، وأن يكون قريبا منهما. ولهذا قال لابنه، قال لمن حوله: الحمد لله، إنه لم يكن من شيء أهم علي من هذا الأمر. هذا كله أيها المبارك يذكر بالجوار، ومفردة الجوار في لغة العرب في كتاب الله في خبر الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم في الآثار مفردة واسعة المعنى تحتمل معان عديدة، إلا أن أعظم ما تنصرف إليه وأول ما تنصرف إليه الجوار المعروف،
جوار الناس في الدور، جوار الناس في المساكن. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في حق هذا الأمر، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمعنى أن جبريل هو الواسطة بين الله جل وعلا وما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الذي هو القرآن وحي الله كلام الله نزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل، وجبريل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يريده الله جل وعلا منه، وهو أحد وأعظم طرائق الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر هذا الصحابي، يخبر الصحابة أن جبريل كثيرا ما يردد عليه، كثيرا ما يوصيه بالجار، حتى ظن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه لم يبقى إلا أن يقول له جبريل: اجعل لجارك حظا من ميراثك، كأنه يجعل الجار بعض أهله، لأن الميت لا يرثه إلا قرابته، وليس كل قرابته يرثونه. ومع ذلك قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. والله عز وجل في كتابه العظيم يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه وصية قرآنية ربانية ووصية محمدية، والوحي كله من الله. فحق الجار على جاره حق عظيم، حق الشبع والظمأ. فلا يليق بمؤمن أن يشبع وجاره جائع، ولا يليق بمؤمن أن يرتوي وجاره ظامئ. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها ثلاثة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جار بوائقة. فإذا كان الجار يترقب الخوف وترقب الأذى من جاره، فإن ذلك الجار الذي يتخوف منه ليس كامل الإيمان عند الله، وليس معظما في الملأ الأعلى. وقد كانت العرب في جاهليتها لا تعرف جنة ولا تخشى نارا، ومع ذلك يجعلون الجوار في المقامات العليا. يقول أحدهم: وأمضت طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ونبينا صلى الله عليه وسلم تلك المكارم من الأخلاق التي كان عليها العرب أثبتها صلى الله عليه وسلم، كما جاء بالأثر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث ضعيف سندا لكنه صحيح اللفظ، صحيح المعنى. نعم، لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم على الأظهر، لكن معناه صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق جاء بها، وما كانت عند العرب في جاهليتها أثبتها صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام بحرمة الله له إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. وهذه الوجوه الطيبة النيرة منزهة بحمد الله جل وعلا عن كل هذا، لكن ليس شرطا في الخبر الذي نقوله أن نقصدك به أنت، لكنك قد تنقل المعنى إلى غيرك أن تذكر به الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن النبي قال هذه الأحاديث وقال هذه الأخبار لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يعلم أن مقامه رضوان الله عليهم أكبر من هذا، لكن ذلك لا يعني كتمان العلم وعدم شيوعه بين الناس. والمقصود حق الجار عظيم، لكن ينبغي أن يعلم أن لفظ الجار وإن ينصرف أول ما ينصرف إلى من هو جار في الدار، لكن المعنى واسع. وكلما بعد دهرك عهدك زمنك عن جارك لا يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم، فوقف يسألها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ كل هذه الثلاث سألها النبي صلى الله عليه وسلم تلك العجوز، فقالت: نحن بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأقبل عليها إقبالا عظيما، فلما انصرفت قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، رأيتك تقبل على هذه العجوز؟ قال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. معنى تأتينا زمن خديجة لأن هذه المرأة كانت تعرف خديجة زوجتي، فكانت تأتينا خديجة فأراها عند خديجة. وهذا وإن كان قد بعد دهرا، لأن هذا في زمن النبوة الأولى، وقد يكون أن هذه المرأة قد تأتي خديجة قبل أن ينبع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن طول العهد لا ينسي المؤمن حقيقة العهد. قال العلماء: حسن العهد أي مراعاة الحرمة. وقد يمن الله عليك بصحبة أخ أو زميل في وظيفة أو في دراسة أو في سفر ثم تفترقان، فإن فرقتكما لا تسقط حق بعضكما على بعض، يبقى المؤمن مؤمنا يراعي حسن العهد. قال شاعر العربية الكبير المتنبي يعاتب سيف الدولة لما تخلى عنه، قال في عتابه له: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل المعاقبة. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل المعاقبة. أي أن الأحرار يراعون العهد لا ينقضونه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من راعى ولاد لحظة. الحر من راعى ولاد لحظة، أي لو من صحبك في لحظة من اللحظات في نقابة أو في سفر أو في دراسة ثم رآك بعد ذلك تبين له الأمر وراعى تلك اللحظة وقام بحرماتها وأدى الحق الذي عليه وعرف الواجب الذي له والواجب الذي عليه. كل هذه المعاني السامية جاء بها كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لئن حث الإسلام على الجار الذي بينك وبينه جدار، فكيف بالجار الذي ليس بينك وبينه جدار؟ كيف بحالك مع زوجتك؟ والله عز وجل قال: والصاحب بالجنب. قال العلماء: الصاحب بالجنب يدخل فيها الزوجة. فزوجتك جعلها الله عز وجل لباسا لك كما جعلك لباسا لها. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمعنى أن الإنسان قد يجد في زوجته أخلاقا لا يحبها وصفات لا يغضبها، لكنه لو نظر إليها بكلية لذهب ما يغضبه في ثنايا ما يحبه، لذهب ما يغضبه في ثنايا ما يحبه. والكمال عزيز، ومن ينشد الكمال كله في نفسه أو في غيره كمن يبني قصورا على الرمال لن يصل يوما إلى مقصوده. فحق الزوجة على زوجها عظيم، كما أن حق الزوج على زوجته عظيم. والله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، فالمؤمن الحر الأبي يغض الطرف، يقيل العذرة، يقبل العذر، يتغافل عما لا يريد، لا يقف عند كل أمر يريح مطاياه فيه ويريد أن يعلم أوله وآخره وأوسطه، لن يصل إلى حد، لكن العاقل يتغافل حتى تمضي الحياة. ولن تمضي الحياة إلا بالتغافل مع من يعمل معك، مع جارك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع والديك. كما أن من الجوار في الدنيا جوار الملكين الذين عن يمينك وشمالك. الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أوكل الله عز وجل إلى كل أحد ملكا، أوكل الله عز وجل إلى كل أحد ملكين، ملك عن يمينه وملك عن شماله. فممن يحق الحياء منهم ومعرفة حق جوارهم هذان الملكان، والتأدب معهم تأدب مع الله. نبيكم صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وقد انكشف شيء من ساقيه الطاهرتين الشريفتين، فدخل أبو بكر ودخل عمر ولم يتغير حال عليه الصلاة والسلام. ثم دخل عثمان، وليس عثمان من حيث الإجمال بأفضل من أبي بكر وعمر عند جماهير أهل العلم. فلما دخل غير النبي صلى الله عليه وسلم هيئته ووارى من كشف من فخذه أو من ساقه. فلما خرجوا جميعا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله، رأيتك صنعت ما صنعت عندما دخل عثمان ولم تصنعه عندما دخل أبو بكر وعمر. فقال يا عائشة: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فالإنسان في قلوبه في رواحه يستحيي من هذين الملكين، الذي وإن كان لا يبصرهما فإنهما يبصرانك. وقد جاء بالآثار أن الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، والملك الذي على الشمال يكتب السيئات. فإذا كان يوم القيامة جاء بالفاسق عافانا الله وإياه، فيشهد عليه الملك الذي على الشمال يدني بما كتب، فيقول الملك الذي على الشمال: اطلعت وكتبت، لأن الله أوكل إليه كتابة السيئات. ويقول الملك الذي على اليمين: وأنا اطلعت وشهدت، ولم يقل وكتبت، لأن الله لم يوكل إليه الكتابة، أوكلها إلى من كان على الشمال. فيقول رب العالمين جل جلاله: وأنا اطلعت وسترت، فاللهم أمسك علينا سترك، اللهم أمسك علينا سترك، اللهم أمسك علينا سترك، واغفر لنا خطايانا كلها يا رب العالمين. فحق الأدب والحياء وحسن الجوار مع الملكين حق عظيم ينبغي على المؤمن أن يعلم حاله ومهاله، وأن يعرف قدره، ويراقب الله جل وعلا فيما يقول وفيما يفعل وفيما يأتي. وكل منا ذو خطأ، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وخير الخطائين التوابين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. لئن كان ما مضى من حديث في الحديث عن الجوار في الدنيا، ثم يأتي بعد ذلك الجوار في الآخرة، وحياة البرزخ أول منازل الآخرة. والله عز وجل لما ذكر بني آدم قال: ثم أماته فأقبره. وكل واحد سيكون ذات يوم وهين قبره. ولهذا قلنا في أول اللقاء ما كان من أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه حرص كل الأمر أن يدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق. وأنت ترى بركة هذا الجوار عليه رضي الله عنه، فإن المسلمين يشدون الرحال إلى مسجد رسولهم صلى الله عليه وسلم، فيصلون في المسجد الفرض والنفل تقربا إلى الله ولعظيم أجر الصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ثم يتأتى لبعضهم أو لكلهم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيكم دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، موضع سريره صلوات الله وسلامه الذي كان ينام عليه والذي مات عليه، وبجواره الصديق، رأس الصديق عند كتف رسول الله، وبجوار الصديق عمر، رأس عمر عند كتف أبي بكر. فالمسلم يستقبل الجسد الطاهر الشريف ويسلم على رسول الله، ثم يأخذ ذات اليمين فيسلم على أبي بكر، ثم يأخذ ذات اليمين فيسلم على عمر. قال حسان: بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور، يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبر به وراه في الترب ملحد. إن صحبة الصالحين غنى في الدنيا وغنى في البرزخ وغنى في الآخرة. فأما في الدنيا فقد دل عليها حديث ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فإن ملك الموت لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أشار عليهم أن ينظروا كم بقي له من القرية التي هو مهاجر إليها، وقد أوصي من قبل أحد العلماء قبل ذلك أن يهاجر إلى قرية فيها صالحون، فمجاورة الصالحين ينال الإنسان بها من البركة ما لا ينالها مما لا ينال غيرهم. وقد كان الأول يقول حب الصالحين ولست منهم، وصحبة الأخيار مما جاء بها دين النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن نبي الله موسى عليه السلام كتب الله له أن يموت وبنو إسرائيل يومئذ في أرض التيه. قال الله 40 سنة يتيهون في الأرض، فمات موسى عليه السلام وهو في أرض التيه أي في أرض سيناء. فهذا ما يتعلق بصحبة الصالحين في الدنيا، وما يتعلق بصحبة الصالحين في حياة البرزخ. على أن المرء ينبغي عليه أن يعلم أن الجنة طريقها عظيمة، طريقها أمران عظيمة، الإيمان والعمل الصالح. وأعظم جار لك في قلبك عملك الذي قدمته في الحياة الدنيا. جاء عند الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أخلاء 3 يتبعون الميت، فأحدهم يمنع الميت مما يسأله أي أن ماله يكفيه فهذا ماله، وبعضهم يلج معه أي ينزله القبر لكنه لا يصحبه بعد ذلك، وهؤلاء قرابته، ومن ممكن إليه أن ينزل الميت في قبره، وواحد يبقى ويقول للميت أنا معك حيث كنت لا أفارقك أبدا. قال صلى الله عليه وسلم فذلك عمله إن كان خيرا أو إن كان شرا. والصالحون جعلكم الله منهم يرى أحدهم في قبره من يأتيه في شابا في هيئة حسنة في شارة حسنة في ريح طيبة، فيراه الميت عندما يقعد في قبره فيقول الميت لذلك الشاب من أنت، لما يرى من حسن اسمه وشارته ولباسه وطيب راحته، فيقول له أنا عملك الصالح. ونحن ما زلنا في دار عمل، وسعي الإنسان لهذا الجوار ينبغي أن يكون سعيا حديثا، يحسن الإنسان عمله فكلما تأتيه من خير، كلما تقوم به من بر، كلما ما توفق له من عمل صالح تراه في قبرك متمثلا جارا لك. الصلاة والزكاة والصدقات كلها تجزأ الأذى عنك وأنت في قبرك. هذا الجوار الحق الذي يلتمسه المؤمن ما دام في دار الحياة، ثم ينفخ الصور ويقوم الناس برب العالمين، فيحشر أهل المحشر زمرة. ما معنى يحشرون زمرة؟ يحشر كل أهل شيء مع بعضهم البعض. نبينا صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من النوم فاستسقاه الحسين، فقام عليه الصلاة والسلام إلى شاة في ركز البيت فحلبها، فجاء الحسن فنحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبعده، ففطنت بهذا أمهما فاطمة بنت رسول الله، قالت يا رسول الله كأنك تحبه أكثر لما رأت أنه نحى الحسن، قال لا لكنه استسقى قبله أي قبل قليل استسقى فأسقيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد في مسألة الجوار، قال لها يخاطب ابنته فاطمة، قال إني وإياك وهذين وهذا الراقد، يشير إلى علي، وهذا الراقد لفي مقام واحد يوم القيامة. إني وإياك وهذين وهذا الراقد لذي مقام واحد يوم القيامة. فكما أن هناك جوار في الدنيا هناك جوار في الآخرة في المقامات، فيحشر كل أصحاب عمل أكثر منه يحشرون مع بعضهم البعض. الله يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد أزواجهم زوجاتهم، وإنما المراد من شاكلهم في العمل، من كان قريبا منهم فيما يأتونه من الكفر والفسوق والعصيان. فتحشر كل زمرة من الأبرار أو من الفجار مع بعضهم البعض، فهذا جوار يترقبه المؤمن ويخشاه ويخافه حتى يأذن الله جل وعلا للمؤمنين والمؤمنات بدخول الجنة، جعلني الله وإياكم ممن يزاحم عليها. فإذا دخل المؤمنون الجنة يأتي الجوار مرة أخرى. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والله عز وجل لما ذكر آسيا بنت مزاحم في كتابه العظيم وهي امرأة فرعون قال جل وعلا: وقد جعلها الله مثلا للصالحين والصالحات، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. في لغة العرب في سياق النحو يقدم المفعول به على ما بعده، ففي غير القرآن يقال رب ابن لي بيتا عندك، لكنها قدمت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سألت ربها جواره في الآخرة تبارك اسمه وجل جلاله. وهذا هو الجوار الذي يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون ويؤمن فيه عباد الله المتقون وأولياءه الصالحون. ثم يأتي جوار نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. ثم يأتي أيها المؤمن من كان معك في الدنيا، يقول الله: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المؤمن الآن لو استرجع ذاكرته الطيبة لوجد أن في صحفه في أيامه تقبل الله منا ومنكم يوما من الدهر اتفقت مع جيرانك في يوم حار قائف على أن تسقوا الفقراء والمساكين والعمالة، واتفقتم ذات يوم في حيكم في جواركم في يوم شائت شديد الجوع على أن تطعموا الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والعمال، اتفقتم ذات يوم أن تأتوا الحرم المكي تطوفون وتسعون، اتفقتم ذات يوم على أن تأتوا المسجد النبوي تصلون فيه، اتفقتم ذات يوم على أن تقرأوا القرآن سويا، اتفقتم ذات يوم على أن تجعلوا هذا اليوم لا تتبعون فيه الجنائز. كل هذا الذي تصنعه في الدنيا وربما نسيته أنت، لكنه يحفظه الله عز وجل لك، فيكون يوم القيامة سببا في كثرة جيرانك في الآخرة في جنات النعيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين، نأتي العمل ونخشى نخاف نشفق على أنفسنا ألا يتقبله الله منا، أي أنهم لا يعجبون بأعمالهم إنما يفرحون بها، وشتان ما بين العجب وما بين الفرح. أنت مأمور أن تفرح بعملك الصالح، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ومنهي أن تعجب بعملك حتى لا يحبط العمل. فالمؤمن ما بين خوف ورجاء حتى يلاقي ربه الغفور الرحيم رب الأرض والسماء. كل ذلك أيها المؤمن يجعل مسيرتك في الدنيا على بينة ظاهرة وبصيرة واضحة في تقلبك في حياتك الدنيا. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج المنير ذي الوجه الانور والجبين الازهر الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وارحمنا اللهم معهم بمنك وغفرانك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه اجمعين. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك وايده بتاييدك. اللهم وفق ولي عهدك لما تحب وترضى من الاقوال والاعمال والافعال. وارزقهم اللهم البطانه الصالحه التي تذكرهم اذا نسوا وتعينهم اذا ذكروا يا رب العالمين. اللهم واصلح احوال امه محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم اجمع كلمه نبيك كلمه امه نبيك على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارم بهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا وكسرنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.